أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذه المجالس التي جعلنا عنوانها مجالس الحويل، وهذا هو المجلس الثالث. كنا تكلمنا في المجلس الأول عن كتاب الزهد للحافظ أسد بن موسى، وفي المجلس الثاني عن كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية للملا علي القاري، وهذا المجلس الثالث نقرأ فيه كتاب فضائل سيدة نساء العالمين بعد مريم، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، للحافظ ابن شاهين رحمهم الله أجمعين. وهذه المجالس نقرأ فيها الكتب التي حققها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نبتغي بهذا أن نتعلم من كتب الشيخ وأن ننشر منجزه نعرف به، فيزيد بهذا علمه وعمله وأجره ودرجه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. حقق الله عز وجل رجاءنا هذا، اللهم آمين. تفضل اشرح.
جزاكم الله عنا خيرا يا سيد.
يا مطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أخبر أنبأ الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله المبتدأ قوله من لفظه يو
وفي هذه
الم...
الحالة نقول أخبر ثم نقول بياض حتى ندل
نعم
السامع على وجود سقط في الإسناد، والشيخ نبه عليه في التحقيق في الهامش وقال إنه مقدار 3 سطور. نعم.
نعم يا سيدنا، أحسن الله إليكم يا سيدنا. أخبر بياض أنبأ الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبد بن عبيد الله المهتدي قوله من لفظه يوم الخميس 12 من ذي الحجة من سنة 62، حدثنا أبو حفص عمرو بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن أيوب بن أزداد بن سراح ابن سراح سراح يا سيدنا؟
الظاهر أنها سين. نعم، صراح
نعم
بن
يا سيد.
عبد الرحمن المروزي.
نعم يا سيد. أزداد ابن سراح ابن عبد الرحمن المروار الإيه مولانا؟
نعم، المروزي
المروارذي المعروف بابن شاهين. حدثنا نصر بن القاسم بن زيد الفرائضي قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن قرنة الخوارزم أو الخوارزمي
المفروض أنها فاء فرنة.
فرنة. نعم يا سيدي. حدثنا محمد بن إبراهيم بن فرنة الخوارزمي حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير حدثني زيد أبو سلام عن أبي أسماء الرحبي
بتشديد الله.
نعم يا سيدنا.
سلام.
نعم. عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال جاءت ابنة هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتح، ولا فتخ يا مولانا؟
فتح
فتخ فتخ
فتح نعم،
وفي
يبقى
يدها
فيه
فتخ.
الفتح.
نعم نعم
نعم،
وفي يدها فتخ أي خواتيم ضخام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة عليها السلام سلسلة من ذهب من عنقها، فقالت هذه أهداها لي أبو حسن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد، فبعثت فاطمة عليها السلام بالسلسلة إلى السوق فباعتها، واشترت بثمنها عبدا فعتقته، فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير بن جرير، نعم، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي أسماء الرحبي عن
المحدثون يقولون في مثل هذا: قال حدثنا هشام، قال حدثنا وهب،
نعم
فيضيفون
يا سيد،
كلمة قال وإن لم تكن مكتوبة.
نعم يا سيد، قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: جاءت ابنة هند كذا، قال: إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، فذكر نحوه. قال: حدثنا العباس.
هذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة فاطمة من النار، وهذه أول منقبة من المناقب المذكورة في هذا الكتاب، وهي تجعلنا نعرج على مسألة مشهورة، وهي العشرة المبشرون بالجنة. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما كثيرين غير هؤلاء العشرة، إلا أن ميزة هؤلاء العشرة أنهم أتوا في حديث مجموعين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وإلا فمن
صلى الله
الرجال ومن النساء ومن الأطفال جماعة شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة.
نعم، رضي الله عنكم يا سيدنا، أحسن إليكم. قال: حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي، قال: حدثنا، نعم، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق القلوسي، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا العلاء بن المسيب عن إبراهيم بن قعيس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج كان آخر عهده فاطمة، وإذا رجع كان أول عهده فاطمة عليها السلام. فلما رجع من غزوة تبوك ومعه علي، وقد اشترت مقينعة وصبغتها بزعفران، وعلقت على بابها سترا، وألقت في بيتها بساطا، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فأتى المنزل فقعد فيه، فأرسلت إلى بلال فقالت: اذهب فانظر ما رده عن بابي. فأتاه فأخبره فقال: إني رأيتها صنعت كذا وكذا. فأتاها فأخبرها فهتكت الستر وكل شيء أحدثته، وألقت ما عليها ولبست أطمارها. فأخبره فجاء حتى دخل عليها فقال: كذاك فكوني، فداك أبي وأمي، كذاك
كذاك
فك، نعم
يعني لخطاب الأنثى، يعني
نعم
فكوني.
يا سيدي، نعم، كذاك فكوني، فداك أبي وأمي،
فداك كذلك يعني
فداك، نعم 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 فداك، نعم يا سيدي،
للمؤنث. نعم،
أحسن الله
فداك
إليكم
أبي
سيدنا،
وأمي. وقد جمع
فداك أبي
النبي
وأمي،
صلى الله
نعم
عليه وسلم هذه الكلمة لسعد رضي الله عنه وللزبير رضي الله عنه، وهذه ثالثة إذا صحت هذه الجملة في هذا الحديث. الشيخ
نعم
يقول في تخريج الحديث: إنه منكر بهذا السياق. فضلت الشيخ أحمد معنا.
معك يا سيدنا، نعم يا مولانا،
نعم سيدنا، أحسن الله عليك.
آمين يا رب وإياكم. نعم، لكم
أكمل يا
تعليق
سيدنا.
على درجة هذا
لأجل
الحديث؟ نعم.
والشيخ رحمة الله عليه يقول منكر بهذا السياق، يعني أن هذا الحديث ثابت لكن ليس بهذه الألفاظ الموجودة في المتن. فمن الممكن أن يكون الحديث قد حدث به رجل من الضعفاء أو ممن تكلم العلماء في حديثهم، ويكون هذا الضعف أنه يحدث بما يزيد به على الثقات. فمثلا نضرب مثال، يعني
نعم
حديث حديث سقيفة بني ساعدة،
نعم
هذا الحديث موجود عند العلماء وفيه الألفاظ الصحيحة التي أخرجها البخاري وغيره، وظني هو عند مسلم. فنأتي إلى هؤلاء الرواة الثقات، قد أخرجوا هذه الألفاظ وذكروها بما هو معلوم في الصحيح، فيأتي راو معروف أنه من المتروكين وهو سيف بن عمر التميمي. عندما يحكي هذا الحديث ويرويه، يظهر في كلامه زيادات ليست عند الرواة الثقات. ومن ثم يقول العلماء أن هذه الألفاظ الواردة بما يخالف ألفاظ الرواة الثقات تجعل هذا الراوي منكر الحديث، بحيث أنه يخالف الثقات فيأتي بألفاظ منكرة خاطئة ليست من أحاديث الثقات. فهو يقول منكر بهذا السياق لأن الشيخ رحمة الله عليه أورد في الصفحة 15، أورد الحديث وأنه قد أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم من رواية سفينة أبي عبد الرحمن، وذكر الحديث وفيه يعني اختصار عن الحديث الذي أورده ابن شاهين. فبمقارنة هذا اللفظ الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي وجوده العراقي، نجد أن هذا اللفظ ليس فيه الألفاظ الزائدة التي أوردها صاحب المتن الذي عيب عليه هذه الألفاظ المنكرة، الذي هو علة الحديث إبراهيم بن قعيس. هذا عند المقارنة الشيخ بيّن بعد ذلك في الصفحة 16، قال أن من جملة هذه الأشياء المنكرة، قال: أما المنكر في حديث الباب فإن المرأة لا حرج عليها إن تصنعت في بيتها ما لم يكن فيه معصية، وليس في إلقاء البساط في البيت ما يكره، وكذا قوله: فلبست أطمارها. إذا الشيخ عدد الجمل أو الألفاظ المنكرة الموجودة في حديث الباب، حديث الذي أورده ابن شاهين هنا،
نعم
مقارنة بالثابت الصحيح كما ذكر في الصفحة 15. فبهذا يكون الحديث أصله ثابت، لكن ما يوجد هنا فيه ألفاظ منكرة، فلذلك عند التخريج يقول منكر بهذا السياق، يعني أنه ثابت في الأصل لكنه بهذه الطريقة في سياق الألفاظ منكر، فيه أخطاء ومخالفة للأصل الذي ثبت من حديث غيره. الله أعلم.
طيب، يبقى عندنا الآن المخالفة، يمكن أن نقسمها إلى قسمين: مخالفة ثقة للثقات أو لمن هم أوثق لكنه في نفسه ثقة، ومخالفة الضعيف للثقات، صحيح؟
نعم، هذه مبنية على مسألة التفريق بين الشاذ والمنكر.
تمام. فلو
والشاذ
كل
والمنكر، نعم.
إلى أي حد يمكن أن يسمى حديث الضعيف منكر؟ يعني ممكن نعتبر حديثه منكرا إذا كان ضعفه ضعفا يسيرا، ضعيف فقط، أو ضعيف ضعفا شديدا، أو متروك مثلا. هل كل هؤلاء نقول روايته ضعيفة، روايته منكرة؟
طيب، هو المنكر هذا يطلق على الحديث الذي خالف فيه راوي أيا كان هو ثقة أو ضعيف، يعني
هذا على
الراوي
مذهب
الثقة،
من لا يفرق يعني.
هذا على مذهب المتقدمين جميعا،
نعم
لم
نعم
يخالف في ذلك إلا ابن حجر ومن تابعه، يعني الذي
نعم
فرق بين الشاذ والمنكر، هذا التفريق الحدي الواضح بينهما هو ابن حجر،
نعم
واستدل بكلام للشافعي، لكن طبعا هذا الكلام له سياق معين.
نعم
الشاهد أن المتقدمون يقولون هذا حديث منكر أو هذا حديث شاذ، وأكثر إطلاقاتهم أن يقولوا هذا حديث منكر. فلو رجعنا مثلا إلى الحديث لابن أبي حاتم أو العيلة لعبد الله بن أحمد، أو ينقل عن أبيه، أو راجعنا عيلة الدارقطني، عيلة هؤلاء الأئمة الكبار، نجد أنهم يطلقون النكارة على رواية مثلا يحيى بن سعيد القطان في بعض الأحاديث التي خالف فيها
نعم،
الثابت الموثوق،
لا
ومن
يخصونه
ثم
مثل المتأخرين بكلمة شاذ.
الشاذ تقع أحيانا، يكون هذا شاذ،
نعم،
لكن أكثر الإطلاق عند عمل
منكر.
حصر أو استقراء لإطلاقاتهم يقولون منكر، هذه الكلمة
نعم
هي المشتهرة عندهم يعني،
نعم
والمنكر بمعنى الخطأ يعني، سواء كان من ثقة أو من غير ثقة.
نعم
الشاهد أن الراوي إذا كثر المنكر عنده، صار هذا الراوي إذا حدث يقع في حديثه النكرة يعني الأخطاء، فإن هذا يجعل رتبته تقل إلى أن يكون ضعيفا، ثم بعد ذلك يكون منكر الحديث، ومعنى ذلك أنه يكثر في حديثه الخطأ والمخالفة لمن هو أوثق منه أو لمن هم أكثر منه عددا، فبالتالي يطلقون عليه اسم النكر. أما اسم
نعم
الترك، بعضهم يطلق على الراوي متروك الحديث، ويكون المعنى قريب من المنكر، أي أنهم تركوه لوقوع النكارة في حديثه. وبعضهم يطلق متروك إذا كان متهما بالكذب، فعدوا درجة المتهم بالكذب أنه متروك الحديث، يعني تركوا حديثه ولم يعملوا به أو لم يصححوه ولم يعتبروه في الشواهد والمتابعات، فهي درجات قريبة جدا من بعضها يعني،
نعم
لكن ليس لها قالب واحد، بحيث أنني إذا وجدت هذا اللفظ في كلام إمام من الأئمة فيكون هذا القالب يسير على جميع الأئمة، بل ينبغي النظر إلى تعليله لهذا الوصف أو لمذهبه في إطلاق هذا الوصف، لمعرفة قصده في إطلاق هذا الوصف على روي من الرواة.
يعني هذه إشارة إلى أن الواجب التثبت في الفهم وفي تفسير إطلاقات الأئمة، لأن ممكن يكون لكل منهم مصطلح خاص.
نعم، وهذا موجود عند الأئمة المتقدمين، بعضهم يقول لا بأس به، ولا بأس به هذه درجة يعني تقرب من مرتبة الحسن، لكن تجد أن بعضهم يقول لا بأس به يعني أنه ضعيف ولا يؤخذ بحديثه، وذكروا ذلك عن ابن معين أنه يقول أن لا بأس بها لها معنى خاص عنده، فليس
نعم
المصطلح يكون ثابتا عند جميع الأئمة، وإنما ينبغي أن يحرر مصطلح كل إمام حتى يعلم مقصده من وراء ذلك المصطلح، ليس الأمر مجرد قوالب جامدة كما
نعم
يقع في كتب المصطلح يعني.
نعم وهذه هي تكتسب من أين؟
طبعا هذه تكتسب من عدة طرق، منها تصريح بعض الأئمة المحققين الذين يقولون إذا قال فلان كذا فقصده كذا، وهذا يكثر عند الأئمة من أمثال ابن حجر، من أمثال العراقي، هذه الطبقة التي استوعبت كثيرا من كتب الحديث وكتب العلوم مع ممارستها لمسائل التصحيح والتضعيف، فيقولون إذا قال فلان كذا فقصده كذا، فهذه طريقة أن يعتمد على تنصيص إمام من الأئمة المعروفين في هذا الشأن. والأمر الآخر أو الطريق الآخر أن يكون هذا بواسطة استقراء كلام الإمام، فمثلا أبو حاتم الرازي يبقى يستقرأ كلامه في كتبه وما نقله ابنه عنه وينظر فيه ويقسم إلى أصناف، فإذا قال مثلا منكر الحديث فننظر إلى هذا الراوي أو هؤلاء الرواة الذين قال فيهم ذلك الوصف أو هذه الدرجة من درجات الحديث، ثم ننظر أيضا إلى كلامه في موضع آخر، فقد يقول هنا منكر الحديث ويقول عن نفس الراوي لفظا آخر أو وصفا آخر أو لقبا آخر، فنفهم أن هذا هو معنى هذا، فالمسألة مرتبطة باستقراء
استقراء.
قوله وليس من موضع واحد، لأن هؤلاء
نعم
الأئمة كانت تتعدد أقوالهم وتتنوع عباراتهم، ومن ثم ينبغي ألا يعتمد على موضع واحد باب واحد، وإنما يستقرأ. وده اللي بيعمل في رسائل كثيرة من رسائل الماجستير أو الدكتوراه، أنهم يحصرون هذه المواضع ليستقرئوا مراد الإمام في إطلاقاته على الرواة في اللفظ المعين. فهذا كله من وراء الممارسة وكثرة الاطلاع، فإنها يعني تضع في نفس طالب العلم هيئة معينة يستطيع بها التمييز بين أقوال الأئمة. ومن أفضل من يتكلم عن هذه الأمور في كتبه من المعاصرين الآن الدكتور إبراهيم اللحم حفظه
ما
الله
شاء
تعالى،
الله. آمين.
له كلام جميل
لا.
في مجموعات كتبه التي اعتنت بالجرح والتعديل.
لا.
والدكتور أحمد معبد أيضا له كتاب عن ألفاظ الجرح والتعديل عند الأئمة، ظني نزل في المعرض هذا اللي فات إن لم يكن نزل قبل ذلك، يعني أيضا يبين يعني إطلاقات الأئمة ومعانيها وغير ذلك.
نعم. هل يمكن أن نقول تبعا لهذا إن كثيرا من علوم المصطلح والحديث غير مدونة في الكتب المتداولة، وإن الممارسة والاطلاع على كتب الأئمة وممارسات من جاءوا بعدهم من المحررين كما أشرنا إلى العراقي وابن حجر، فهذه مما يحتاجها الطالب بعد دراسة علوم المصطلح؟
نعم صحيح، يعني الاعتماد على كتب المصطلح لا يفي بالغرض، لأن كتب المصطلح المشهورة في الغالب تكرر الأمثلة. يعني نبدأ مثلا بابن الصلاح بكتابه معرفة أنواع علم الحديث، نجد أن من بعده ممن اعتمد على كتابه فلخصه أو استدرك عليه أو تعقبه أو شرحه كالعراقي وابن حجر وغيرهما، نجد أن كثيرا ما يكررون الأمثلة التي كان يسوقها، ثم إذا أتى أحدهم بمثال آخر فكان يبرز أنه أتى به ثم يقلده من بعده، فالأمثلة قليلة.
مجترة يعني.
وإنما على طالب العلم أن يسعى إلى أن يهضم ما في كتب المصطلح، ثم بعد ذلك يمارس بنفسه ويقرأ كتب الأسانيد وكتب العلماء الذين يعلقون على الأسانيد، ومن أجلها كتب البيهقي رحمة الله عليه، فإن له نفسا حديثيا يبين فيه ما في الأسانيد وينبه على بعض القواعد التي لا يسوقها في صيغة قاعدة، وإنما طالب العلم بمجرد ما يجد شيئا معينا في وسط السطور يقتنصه ليجعله قاعدة، يعني ويذكر أن البيهقي نص عليها. هذا موجود عند الأئمة كثيرين، يعني سواء في كتب السنن نجد البخاري له بعض الأشياء يسوقها في الصحيح قليلة جدا لكن موجودة، الترمذي في سؤالاته لمحمد بن إسماعيل البخاري في السنن أيضا، وفي العلل أيضا نجد ابن حبان وابن خزيمة قد وضع في كتابيهما قواعد كثيرة جدا بيّن فيها لما لم يقبل حديث فلان أو لما لم يدخلاه في الصحيح أو لما أعل حديث فلان، فهذه كلها قواعد موجودة ولم تجمع الجمع اللائق بها. فعلى طالب العلم أن يجمع لنفسه، ثم إذا يعني صار ذا خبرة ومكنة في هذا الأمر يستطيع أن يصنف ويبرز هذه القواعد ويظهرها مدللا عليها بالأمثلة، وهذا الذي يفعله الدكتور إبراهيم اللاحم وغيره من المعتنين بهذا الشأن. فطالب العلم بغير ممارسة حتى لو هضم كتب المصطلح بغير ممارسة فعلية وتوسع في قراءة والاطلاع على كتب السنة يصير يعني غير متقن غير متدرب تدربا جيدا. لابد من القراءة، ومما يعني يستفاد من هذه المجالس التي عقدتموها بارك الله فيكم أننا نطلع على الأسانيد ونرى طريقة الأئمة في سياقة الأسانيد، وهذا أيضا من جملة هذه الخبرة التي لابد أن تتراكم عند طالب العلم. نعم
نعم. أذكر أيضا مما يتصل بهذا المعنى أن الشيخ رحمه الله كان في سفر إلى الإمارات، ذكر أنه رأى مسند البزار وأنه سعد به جدا أجل تعليقات الإمام البزار على الأسانيد، وقال إنه هو في الأصل كتاب علل، ونشر تحقيق مسند سعد بن أبي وقاص من جملة الكتاب، وأنه كان يتمنى أن يخرج مسانيد الصحابة عبد الله بن عمرو وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر وأبي عبيدة بن الجراح وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، وذكر هذا في مقدمة مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولا أدري يعني إن كان أنجز هذه المسانيد أم لا، لكن القصد أنه كان سعيدا بمسند البزار من أجل هذا المعنى الذي ذكرته. جزاكم الله خير.
نعم، البزار مسنده في الأحاديث الغريبة التي تفرد بها رواتها، ولذلك يقول في تعليقاته على الأحاديث بعد أن ينتهي من سرد الإسناد والمتن، يقول: لم يروه إلا فلان عن فلان. فهو أصل من مظان الحديث الغراب الغريبة التي وقع فيها التفرد، والتفرد
مثل
في
عمل
نفسه.
الطبراني يعني،
نعم،
مثل عمل الإمام الطبراني كده.
زي الطبراني في الأوسط
تمام.
وزي غيره يعني من الأئمة الذين يعتنون بهذا الأمر، لكن البزار يعني قصد ذلك لأجل أن يبين هذه الأحاديث المتفرد بها، لأن التفرد في ذاته علة.
نعم.
إن لم يكن الراوي ممن يعني يحتمل منه مثل ذلك التفرد، فلا يجوز حديثه إلى مرتبة الصحة فيكون معلولا. فجمع هذه الأحاديث من الأهمية بمكان، ولذلك أيضا يستطيع الإنسان إن هو، وده الطريق الثالث، إن هو يتعرف على ذلك دون أن يصرح الإمام أبدا بالقاعدة، وإنما يستطيع أن يستل القاعدة من طريقة سياقة الإمام للحكم على الحديث. فإذا قال مثلا: هذا حديث منكر مثلا، أو ذكر فيه علة معينة رغم أن الإسناد ظاهره الصحة، فيستطيع أن يستشف من عمل الإمام أنه يقول أن إذا كان حال الراوي كذا وكذا من الثقة والصحة، فإذا أورد مثل هذا الحديث مثلا فإنه يكون ضعيفا. فيستطيع أن هو يستنبط قاعدة، وهذه طبعا لمن عنده إتقان في فهم كلام الأئمة، فهناك ما يصرح به وهناك ما يكون خفيا لا يستطيعه إلا من كان ذا مكنة في هذا الأمر. فالطرق كثيرة يعني، لكن عمدتها الاطلاع وكثرة القراءة في كتب هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
تفضل شيخ، الحديث
أحسن
الرابع.
الله إليكم يا سيدنا. الحديث الرابع: قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت محمدا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة عليها السلام: أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، ثم أكببت فضحكت؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فضحكت. قال: وأنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران فضحكت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أكببت عليه فأخبرني أني أسرع أهله لحوقا به، وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران فضحكت. قال: حدثنا الحسين بن محمد ابن قال حدثنا الحسين بن محمد بن محمد بن عفير بن محمد بن سهل ابن سهل ابن أبي حثمة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا هارون بن المغيرة وحكام جميعا. قال: حدثنا عنبسة بن سعيد عن الزبير بن عدي عن عبد الله بن أبي لبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت فاطمة عن بكائها حين سارها النبي صلى الله عليه وسلم وعن ضحكها، فقالت: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقبوض فبكيت، ثم أخبرني أن بني سيصيبهم بعدي شدة فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في مرضه الذي توفي فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألوها فأبت أن تخبر، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم، قالت: دعاني، فقال لي: إن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا وقد عمر الذي بعده نصف عمره، وإن عيسى عليه السلام لبث في بني إسرائيل 40 سنة، وقد بقي لي 20، ولا أراني إلا ميت في مرضي هذا، وإن القرآن كان يعرض علي في كل عام مرة، وإنه عرض علي في هذه السنة 2 مرات، فبكيت. ثم دعاني فقال: إن أول من يق من يق من يقدم علي من نعم ثم دعاني فقال لي: إن أول من يقدم علي من أهل أنت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال نعم
فضحكت.
فضحكت نعم يا سيدنا، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بن يعقوب قال: حدثني هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبرني عن أم سلمة قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بعد الفتح فناجاها فبكت، ثم حدثها فضحكت، فقالت أم سلمة: فلم أسألها عن شيء حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها، فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم حدثني أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران فضحكت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا شريح يا مولانا ولا سريج؟
بالسين والجيم.
نعم يا سيد، سريج ابن يونس قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشوني عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن فاطمة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أول أهلي لحوقا بي، وأنت رفيقتي في الجنة. قال: حدثنا محمد
التي قرأناها كلها التي قرأناها هذه الأحاديث كلها فيها بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها بأمور. الأول أنها أسرع أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وأنها سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران، وفيها أيضا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بشأن موته صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا. وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح سندا ومتنا، ومنها ما هو صحيح متنا ليس سندا، ومنها ما هو ضعيف سندا ومتنا. فدعونا يعني إن شاء الله مع شيخنا الشيخ عماد إن شاء الله يفيدنا في شيء يتعلق بهذا الأمر. هنا سيدنا الشيخ قال في حديث من الأحاديث ورقم 6، يقول: إسناده ضعيف، ثم قال: إسناده ضعيف جدا، ثم قال: والحديث صحيح غير قوله: إن بني سيصيبهم بعدي شدة فلم أقف لها على شاهد. فهذا يشبه الحديث السابق الذي فيه جزء قلنا إنه منكر، والشيخ أورد الأشياء المنكرة فيه.
نعم
فهنا
يعني
قال إسناد ضعيف جدا، وقال إن هذه الجملة إن بنية سيصيبهم بعد شدة، الحديث بدونها صحيح.
نعم يعني هو طبعا الاسناد ضعيف جدا، لان محمد بن حميد الرازي اللي هو الشيخ الطبري هذا معروف بان هو ضعيف جدا، واهن كما يقولون، وايضا متهم، يعني وردت فيه الفاظ متعدده من الائمه في شان حاله. وايضا العله الاخرى عبد الله بن ابي لبيد هذا، وواضح جدا ان الشيخ رحمه الله عليه لا يعتمد توثيق ابن حبان، لكن كثير من المعاصرين تبعا لغير واحد من المتأخرين كانوا إذا لم يجدوا إلا توثيق ابن حبان فكانوا يحسنون الحديث لهذا الراوي الذي لم يرد توثيقه إلا في ثقات ابن حبان. فالشيخ واضح جدا في أكثر من تخريج يقول لم يوثقه إلا ابن حبان، ويكون التخريج عنده يعني يحكم بضعف الحديث أو بضعفه الشديد. فهو الآن فيه علتان، لا سيما محمد بن حميد الرازي هذا، لكن ينبغي أنه بعد أن يحكم على الإسناد ينبه إلى أن المتن صحيح لأنه ورد من طرق أخرى صحيحة، لكن ينبه أيضا على كون المتن هذا الموجود معنا، هل هو صحيح يعني يوافق المتون الصحيحة في كل شيء أم يخالفها أو يزيد عليها في جملة من الجمل. ينبغي أن ننبه على ذلك كما قال الشيخ، غير قولي إن بنية سيصيبهم بعدي شدة، لا سيما هذه الجملة فيها يعني مقصد للشيعة ودعما وتأييدا لمذهبهم، فلذلك ينبه على أمثال هذه الجمل التي كان من الممكن أن تدس في وسط الأحاديث الصحيحة، وكما فعل في الحديث الذي مضى معنا. يعني يقول منكر بهذا السياق، يعني السياق يعني المتن فيه عدة مخالفات، لكن لو كان هذا الحديث الذي معنا هنا رقم 6 هذا لو كان فيه ألفاظ كثيرة مخالفة لكان قال منكر بهذا السياق، إن في أكثر من مخالفة، فصار السياق فيه مخالفات. أما هنا في مخالفة واحدة، يعني هذه ليست مخالفة يعني، وإنما زيادة تحتاج إلى شاهد لها، فلذلك هو يفرق بين قوله إسناده ضعيف جدا، الآخر أيضا إسناده ضعيف جدا، أو يقال فيه إسناده منكر، لكن الفرق هنا أنه تكلم عن السياق لكثرة المخالفات ولكثرة وقوع النكارة فيه. أما هنا في جملة معينة لابد أن ينبه عليها بأنها تحتاج إلى شاهد. أيضا من جملة ما يذكره هنا في هذه الأحاديث كلها تنبه على أمر معين وعلى شيء معين يخص لحوق فاطمة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام بعده عليه الصلاة والسلام في الموت. أيضا الشيخ يورد متابعات ويورد شواهد وينبع في كل متابعة أيضا على الحكم فيها، يعني من طريقة بعض الأئمة أنهم إذا ما أرادوا أن يسردوا الشواهد أو المتابعات فإنهم يحشدونها لمجرد أنها تقوي الحديث الذي يتكلمون عنه، لكن هنا من الجميل أنه ينبه على كل متابعة أو كل شاهد يقول لكن فيه كذا، يعني مثلا أورد في الصفحة 22 وهذه الرواية متناقضة مخالفة للروايات السابقة، ويبين العلة التي فيها وأن فيها ابن لهيعة وطبعا ضعفه معروف، وفيها رجل آخر. الشاهد يعني الشيخ رحمة الله عليه رغم أنه التزم للتخريج المختصر إلا أنه ينبه بعبارات مركزة على العلل الموجودة في الأحاديث التي يحكم عليها بالضعف، فبعبارات مركزة دون أن يستفيض في ذكر هذه العلل. وأيضا تشعر عند القراءة بأن كلامه موزون، فيعني لما يقول مثلا فلان لم أعرفه، يعني فلان مجهول على الأقل بالنسبة له.
نعم
الإنسان ممكن يقول عبد الملك ابن عبيد الله مجهول، ولا ينبه إلى كونه هو الذي جاهله. لكن من تحري الشيخ رحمة الله عليه يقول لم أعرفه، يعني قد يعرفه غيري، وقد يوجد في يعني حاله في كتب لم أطلع عليها، وهكذا. يعني الشيخ عباراته مركزة، فيها نوع من الأدب وعدم النظر إلى النفس، فهذا من جملة الآداب أيضا التي يتعلمها طالب العلم عند الحكم على الأحاديث. لأن طبعا في عندما يقرأ الإنسان كتب التحقيقات يجد أن المحقق أحيانا قد يضع لنفسه هيئة، فيبدأ
نعم
يتكلم كأنه إمام، وهذا الراوي راوي ضعيف، ويبدأ في العيب على الأئمة ولو ببعض الكلام المؤدب، وقد أخطأ فلان في فعل كذا، ويعني يشد في العبارة ليبين أن هذا الخطأ خطأ جسيم، وقد يكون هو المخطئ. لكن الواضح في ما قرأناه من تحقيقات الشيخ أن نفسه هادئ، يلتزم الأدب في التعليق على الأحاديث، لا يضخم الأمر ولا يهوله. هذه كلها فوائد يعني مستفادة بقطع النظر عن الناحية الحديثية في كلامه رحمة الله عليه. لكن هذه الأحاديث فيها الضعف، ولها أصول صحيحة موجودة في كتب أخرى، لا سيما كتاب النسائي يعتمد عليه، كتاب الخصائص للنسائي، لأن طبعا كتاب الخصائص في خصائص علي رضي الله عنه، ومن جملتها ما هو في مناقب فاطمة رضي الله عنها. نعم.
نعم، يمكن أن نأخذ من هذه الجملة مضافة إلى الجمل الأخرى في حديث السابق الذي قال الشيخ فيه منكر السياق، أن المحدثين يفتشون المتن كما يفتشون الإسناد. فهنا ينبه على كلمة إن بني سيصيبهم بعد شدة، وهناك نبه على ثلاث كلمات أو ثلاثة مواضع كذلك. فما يتهم به البعض المحدثين بأنهم اعتنوا بالسند على حساب المتن ولم يفتشوا المتون كما فتشوا الأسانيد، هذا اتهام باطل.
هذا الاتهام يعني نجم عند أهل البدع قديما، لا سيما الجهمية والمعتزلة، باتهامهم أهل السنة اعتمادهم على الأسانيد في نقل الأخبار، وأن الأمر مجرد أن فلانا ثقة عندي فأنا أعتمد في نقله. طبعا هذا أمر باطل تلقفه المستشرقون وتكلموا فيه كثيرا، أن العمدة عند المحدثين هو الإسناد، ثم بعد ذلك المتن، وإن أتى بالطوام والأشياء التي تخالف العقل في زعمهم فالمحدثون لا يلتفتون إلى ذلك. وتلقف ذلك أذنابه من العلمانيين، ووافقهم على ذلك الشيعة أيضا لغرضهم. لكن هذا كله كلام يعني باطل ليس له سبيل من الصحة، لأن الذي يتكلم بهذا إما جاهل يتكلم عن أشياء لا يعرفها، وإما مغرض. لكن من يطلع على عمل المحدثين وعلى كلامهم في النقد والجرح والتعديل يعلم علم يقين بأدلة صريحة وبأدلة مستنبطة من حكاياتهم التي يتكلمون فيها عن الرواة، أن العمدة عند المحدثين هو المتن، وأن القول الذي يقوله الإمام الناقد في رواة من الرواة إنما بناه على المتون أصلا. يعني هو الآن لما يقول إمام الأئمة الكبار أن فلان ضعيف، من أين عرف ضعفه؟ ليس له إلا طرق محدودة، إما أنه ينقل عن إمام ثقة ثبت ناقد بصير من أئمة الجرح والتعديل، فينقل عنه سواء يصرح بالنقل عنه أو ينقل كلامه دون أن يبين مخرج هذا الكلام، فيقول فلان منكر الحديث، فلان ضعيف، أو خبرني فلان أن فلان كذاب. الأمر الآخر أنه يعلم ذلك بسبر مروياته، يعني يضع المرويات أمامه ويفتش في متون هذه المرويات، فإذا وجد متنا هذا المتن رغم أن الإسناد ظاهره الصح، يعني الإسناد صحيح أو حسن، يعني إسناد مقبول، لكن يجد أن هذا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، مخالف للقرآن، مخالف للأحاديث التي أتت من طريق الثقات، مخالف لأصول الشريعة، فإنه يحكم على هذا المتن بعدم القبول أو بالنكارة أو بالضعف الشديد أو بما أشبه ذلك من العبارات، وإن كان ظاهر الإسناد الصح، وإن كان الذي حمل ذلك الثقات، لأن في شيء معتبر جدا عند العلماء أنه ما من ثقة إلا ويقع في الوهم، فخلاص هذا الثقة قد يهم رغم أنه من كبار العلماء ومن المحدثين ومن الحفاظ الكبار، لكن يقع في حديثه الوهم الذي يؤدي إلى أن يدخل إسنادا في إسناد، أو يسقط راويا نساه فلم يبرزه، أو غير ذلك من أنواع الأوهام التي تقع للثقات وغير الثقات، لكن تقع في حديث غيرهم بصورة أكبر. فالنظر إلى المتن مهم جدا، والذي يقول إن النظر إلى الأسانيد فقط هذا لم يفقه شيئا عن عمل المحدثين، وهذه تهمة مفضوحة، يعني لأن كلامهم كثير جدا. يعني لما نقرأ كلام ابن عدي مثلا في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، ويرد على بعض المحدثين في اتهامهم لفلان من الرواة الضعف، نجد ابن عدي يقول وقد صبرت مروياته وفعلت كذا وكذا، فلم أجد هذا الوصف الذي أطلقه فلان عليه، يعني أتى بأحاديث صحيحة متونها صحيحة، فمن ثم ابن عدي يحاول أنه يدافع عنه، فنظرهم في المتن هذا أمر معروف. أيضا لما تنظر في كلام الإمام أحمد في كلامه، تجد أن فلان يسأل عنه فيقول هو صاحب حديث كذا، ويذكر متن من المتون، فهو بنى حكمه على هذا الراوي لأنه روى حديثا متنه منكر لا يتقبله العالم الناقد البصير بأمور الأحاديث وبأمور القضايا أو الأمور الشرعية، حتى أنهم صاروا يطلقون بعض الألقاب على بعض المحدثين لأخطائهم الواقعة في أحاديث بعينها، فيقولون فلان صاحب حديث كذا أو صاحب مسألة كذا، يعني صار مشهور بها وأنه ضعف لأجل هذه المسألة ولأجل هذا الحديث الذي رواه ولم يقبله العلماء. فالمتن هو الأصل، ثم يأتي بعد ذلك الحكم على السند. لماذا؟ لأن هذا الراوي إذا علم عنه أنه يأتي بمتون ضعيفة جدا، متون مخالفة فيها نكارة تخالف الصحيح من الأحاديث أو تخالف الأصول، فصار بعد ذلك المرحلة الثانية أنه يكون ضعيفا. الطريق الآخر للمحدثين، وهذا كان عند المتقدمين من الطبقات الأولى، أنهم كانوا يخبرون حال الراوي نفسه، يعني يسمعون أحاديثه ويعرفون حاله ويعرفون عدالته، هذا طريق من الطرق، فإذا حدث بحديث فيه كذب أو فيه نكارة أو نحو ذلك، فيطلقون عليه الألفاظ التي تخص التضعيف. إذن من قرأ في حكايات المحدثين، ومن قرأ في المجروحين لابن حبان، وفي كتب العلل عند الأئمة، يجد أن المتون معتبرة وحاضرة بقوة قبل الحكم على حديث الراوي وقبل الحكم على الأسانيد. هذا أمر مهم جدا لابد أن يعتبر، وشبهة مفضوحة إنما يكررها من يروم الحق على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بكلام لا يفقهه من لم يتعامل مع هذه المتون وهذه الأسانيد.
جزاكم الله خيرا. نعم
آمين.
شيخ أحمد، الحديث العاشر.
بارك الله فيكم سيدنا. حاضر. قال حدثنا محمد بن زهير بن الفضل بالأبو التي، صح يا مولانا؟
صحيح، نعم، مكان يعني.
نعم. وعبد الله بن سليمان وعبد الله وعبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا علي بن المثنى الطهوي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمر بن قال حدثنا عمر بن غياث عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. قال حدثنا أحمد بن محمد.
يقول عنه باطل،
نعم.
يقول حديث باطل.
نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم مولانا.
يذكر لنا ما الفرق بين الحديث الباطل والحديث الموضوع.
الحديث الباطل هو قريب من معنى الحديث الموضوع، وبعض الأئمة كان يقول أن الحديث إذا تعمد الراوي فيه أن يكذب فإنه يكون موضوعا، وأما إذا لم يتعمد وأخطأ فيه فجاء بمتن لا تصح نسبته وتبطل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون باطل من باب التفرقة بين التعمد وبين الوهم أو الغفلة في هذه الأحاديث. فهو الحديث الباطل من أشد الأحاديث الضعيفة ضعفا، ويعني من الممكن أن يكون الناقد الحاكم على الحديث يعني لم يجد ما يجعله يحكم عليه بالوضع بقوة، فينزل إلى أن يقول باطل حتى لا يكون يعني قد حكم عليه بالوضع لعدم ظهور يعني هذه لعدم ظهور أدلة الوضع بقوة عنده، فيقول باطل لكون هذا المتن أو هذا الإسناد لا يصح مطلقا. فالقصد إن طبعا مما يجعل هذا الحديث من جملة الأحاديث شديدة الضعف ويظن براويه أنه كذب فيه أو أخطأ خطأ شديدا أنه حديث في يعني يظهر عليه علامات التشيع والرفض واضح، الأحاديث التي فيها مناقب لأهل البيت عليهم السلام فيزيدون فيها ويزيدون في الفضائل يعني أمورا لم ترد في أصول الثقات، هذه الأحاديث يعني بمجرد قراءتها الناقد يشعر بأن هناك من دس ذلك الحديث إما أن يكون موضوعا أو منكرا أو باطلا، يعني هذه المراتب المتأخرة في الحكم على الأحاديث الضعيفة. فلذلك الشيخ هنا رحمة الله عليه بيّن العلة، فهو يقول بعد أن أورد هذا الحديث في الكتب التي خرجته، طبعا الحاكم أمره معروف أن كثيرا من أحاديثه في المستدرك، طبعا أحاديث المستدرك فيها الموضوع فيها المنكر فيها الباطل فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها ما وافق الشيخين وكان على شرطهما، كما يذكر الشيخ المعلمي رحمة الله عليه في التنكيل. وطبعا بعد ذلك يكون التخريج من كتب الضعفاء زي كتاب العقيلي كتاب ابن عدي كتاب أبو نعيم يكثر فيه أيضا الضعف وكتاب الموضوعات لابن الجوزي، لكن ابن الجوزي يعني نفسه في الحكم بالوضع يعني يحكم على بعض الأحاديث بالوضع وقد لا تستحق هذا الأمر، لكن هو يبين يعني بعض العلل في هذا الحديث، يقول يعني إن فيه معاوية هذا وهو تفرد وهو ضعيف، ده كلام الذهبي يرد على الحاكم لما الحاكم صححه كعادته، يعني بين ضعف بعض الرواة ومعاوية هذا، وابن غياث بين الضعف، ثم بعد ذلك الشيخ رحمة الله عليه أورد علة أخرى لم يردها الذهبي وهي أنه قد اختلف في إسناده، ثم ذكر هذا الاختلاف وهو كونه من أن بعض الرواة جعله من مسند حذيفة وليس مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن بين بعد ذلك في الحديث الذي أسند إلى حذيفة أن فيه فلان الكذاب اللي هو حفص بن عمر الأبلي الكذاب، تمام؟ ولذلك لو الشيخ عندما يحكم على هذا الإسناد الذي أورده كإسناد آخر وجعل من حديث حذيفة، هذا يحكم عليه بأنه فيه كذاب، يعني موضوع، يكون موضوع، لكن لم يحكم على حديث الباب معنا بكونه موضوعا، لأنه ليس فيه من هو معروف بالكذب، ليس فيه من هو معروف بالكذب، واضح؟ يعني لم يقل موضوع على الحديث الذي معنا، إنما قال باطل. لماذا؟ لأنه ليس معه ما يعتمد على عليه لكي يجعل هذا الحديث موضوعا، بأن يكون هناك راو كذاب معروف بالكذب، برغم أنه أورد إسناد آخر فيه هذا الكذاب، لكن باطل إنه
وكذا
قال.
لا يمكن أن يقال إنه جرى على لسانه من غير قصد له،
من الذي جرى على
كمثل ما
لسانه؟
يقولون يعني في بعض الكلمات الصحيحة التي جرت على ألسنة بعض الرواة، فظنها من ظنها أنه حديث ورواها عنه كحديث، مثل حديث من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فقالوا فيه باطل وليس بالموضوع، لأنه لم يعمد لحكايته حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جرى على لسانه وظنه من سمعه أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا ما ذكرته في أول الكلام، إن هناك تفرقة بين الموضوع الذي تعمد الراوي فيه الكذب واختلقه وصنعه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الباطل الذي وقع فيه الأمر المكذوب دون تعمد، كمثل ما حدث
فقصدي
معك.
هنا أن هذا الذي معنا نوع ثالث، لا هو هذا ولا هو هذا، صحيح؟ ليس معنا ما
يعني
يدل على أنه كذاب، وليس معنا ما يدل على أنه كلام صحيح جرى على لسانه.
نعم صحيح، الباطل هذا يعني تتعدد العبارات المعبرة عنه أو الأسباب المعبرة عنه، فقد يكون بمعنى الموضوع، قد يكون بمعنى غير المتعمد الذي وقع فيه الراوي بغير تعمد منه، كما تقول فضيلتك جرى على لسانه، كما في قصة ثابت بن موسى الزاهد هذه، وقد يكون باطل يعني ما فيه باطل لا تصح النسبة به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الراوي الذي رواه. يعني لا يقول ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال فحرم الله ذريتها عن النار، وهذا يكثر الحكم به على الأحاديث التي تأتي في المناقب لأهل البيت، يقولون موضوع إذا وجدوا من هو كذاب في الحديث، يقولون باطل إذا كان ليس هناك من هو كذاب، ما فيش عمدة أعتمد عليها في ذلك، لكن المتن هذا باطل، يعني لا يصح أبداً أن يكون منسوبا للشريعة. ولذلك هو الشيخ نبه هنا في آخر حكمه على الرافضة، وأن الرافضة يعني لهم فعل في ذلك الأمر، وأورد كلام لابن تيمية
على أن
رحمة الله
الحديث لا
عليه
يصح من
ليبين.
حيثية المعنى كما
هو لماذا أورد كلام ابن تيمية؟ ليبين معنى قول باطل، أن هذا
نعم.
المتن باطل لا يصح، وأنه لكن لو وجد رجلا كذابا أو شيعي يضع الحديث كان يحكم عليه بالوضع، وبعض العلماء يعني لا يتجاسر أن يحكم على حديث بالوضع إلا أن يكون سبقه غيره من العلماء المعروفين في هذا الباب، فممكن يكون لأجل هذا السبب أيضا، يعني لا يتجاسر على الحكم بالوضع إلا أن يكون هناك يعني من سبقه إلى ذلك.
نعم نعم
نعم
جزاكم الله خير،
آمين. السلام
وجزاك الله خيرا شيخ أحمد. شيخ عمر،
الله يرضى عنك يا سيدنا، جزاكم الله عنا خير
آمين
يا مولانا.
آمين. شيخ محمد عمر، تفضل شيخ محمد.
سيدنا أحسن الله إليك.
حديث الحادي عشر.
نعم، بإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله، قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني قال حدثنا يونس بن سابق قراءة قال أنبأنا حفص بن عمر الأبلي قال حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان وسلام بن سليمان القاري أو القاري عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن حذيفة بن اليماني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتها عن النار.
نعم، هذا الحديث يا سيدنا جمع الشيخ فيه بين مصطلح باطل ومصطلح موضوع، فقال عنه باطل موضوع.
نعم، الباطل لأجل أنه كما قلنا لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الحديث الذي سبق، وهو نفس المتن، فيه ذلك المعنى الباطل من تحريم الذرية، ذرية آل البيت عليهم رضوان الله على النار. تمام، وموضوع لأن وجد فيه من هو كذاب، وهو حديث حذيفة الذي ذكره أنه قد اختلف على إسناده، فيه وجد فيه حفص بن عمر الأبولي هذا الكذاب، ومن ثم يتجاسر الإنسان على أن المحقق يعني على أن يصفه بالوضع لسببين: السبب الأول وجود الكذاب هذا، والسبب الثاني أن هناك إمام من الأئمة حكم عليه بالكذب، كما أورد كلام شيخ الإسلام: هذا حديث كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فلذلك يقول باطل الموضوع. تمام، أنا وجدت كلاما الآن للشيخ المعلمي رحمة الله عليه في مسألة الباطل والموضوع. هو يقول رحمة الله عليه في، طبعا يقول الكلام ده في الفوائد المجموعة الذي جمع فيها الحديث الموضوع، يعني يقول: إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول باطل أو موضوع، رغم أن الخبر لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنسبة باطلة، يقول باطل أو موضوع. طيب، قال: وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني اللي هو الموضوع يعني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، بل يريدون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد. يعني أصحاب كتب الموضوعات زي ابن الجوزي
يسمونه موضوع
وغيره
عميق.
يدرجونه في كتب الموضوعات، يعني لا يهم إن هو عمد أو غير عمد. حتى إن أثناء بحثي في التعليق على بعض الكلام الأئمة في مسألة الموضوع وأنه يخص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلقت بأنه لا يخص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معروف في تعريف الموضوع إيه؟ هو الكذب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، فقلت ينبغي أن يزاد أو من دونه. لماذا؟
يعني
لأن
يشبه من هذه الحيثية المرفوع والموقوف لا عفوا، الموقوف، أي المرفوع والموقوف والمقطوع، من حيث أن ممكن نشمل به النبي والصحابي والتابعي.
يعني هو الآن إذا قيدنا في الحد أو المصطلح، مصطلح الموضوع، أنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك من دونه، كأن
نعم،
يكذب على أبي
الصحابة
بكر رضي الله
والتابعي أو
عنه.
من قبل هؤلاء لا يسمى الوضع عليهم موضوعا.
هذا ما يفهم من الحد أو التعريف المشتهر.
نعم.
تمام، لكن ينبغي أن يزاد أو من دونه. وقلت أن هذا هو واقع كتب الموضوعات، يعني كتاب ابن الجوزي جعل فيه فصلا أو بابا خاصا بالموضوع على الصحابة رضي الله عنهم، فأي عبارات تنسب للصحابة يقال أيضا فيها موضوع إذا كانت من جنس الكذب عليهم، فالموضوع أمره أوسع من هذا. فهم لا يلتفتون في كتب الموضوعات بين المكذوب عمدا أو خطأ، هو في النهاية كله موضوع لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء بتعمد أو بغيره، وأيضا لا يلتفتون إلى كونه مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هو الغالب طبعا، وهذا هو الداعي الأعظم لأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كونه عليه الصلاة والسلام إذا كذب عليه صار هذا شرعا، ومن ثم من كان يكذب كان من السهل عليه أن ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن ينسبه إلى من دونه من الصحابة أو من الأئمة المعروفين. فالقصد ان الامام ممكن يستعمل لفظ معين، لكن يمكن ان يقسم اقسام، ان هناك المتعمد وهناك غير المتعمد، فلا يقال ابدا ان الموضوع هو المتعمد فقط، او ان الباطل هو يعني غير المتعمد فقط، لكن هذه امور تعرف باستقراء كلام الامام الذي يحكم على ذلك. فهنا الشيخ جمع بين باطل وموضوع، باطل بمعنى أنه لا يصح أبدا نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوع لأن العلة فيه واضحة، وكونه فيه راو كذاب بخلاف الذي سبق. وهذا ما يؤكد المعنى الذي ذكرناه في السابق، أنه لم يقل موضوع لأنه لم يجد راويا كذابا يعتمد على إطلاق لفظ الوضع على هذا الراوي، وإنما قال باطل، إن في النهاية حتى لو جاءني بإسناد صحيح كالشمس، في النهاية هذا المتن باطل لا يصح، ويخالف الأحاديث الصحيحة والمستفيض والمتواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا أيضا شاهد لما كنا قلنا من أن العلماء علماء الحديث ينقدون المتن كما ينقدون الإسناد، فهم يقولون هنا في إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتها عن النار، إنه يتعارض مع القرآن الكريم ويتعارض مع القواعد الثابتة في الشريعة في السنة نفسها. فما أخبر الله تبارك وتعالى به عمن حصنت فرجها من زوجات الأنبياء ونحوهم كان من ذريتهم من دخل النار، وإن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتها عن النار يتعارض كذلك مع الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم كذلك يتعارض مع هذا. فجعل هذا الحديث المزعوم تحصين الفرج سببا في نجاة الذرية معنى ليس من معاني الشريعة.
نعم، النظر للمتون ولقواعد الشريعة أمر هام. يعني يحضرني
نعم
مثال في هذا الأمر، إن في حديث معروف ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق ابن ياسر رحمة الله عليه، حديث إسناده محمد ابن إسحاق، يقول حدثني عبد الله بن أبو بكر ابن حزم ابن أبي بكر ابن حزم عن عمرو عن عائشة. طبعا الإسناد هذا محمد بن إسحاق صدوق، والخوف منه أن يدلس، فإذا عنعن يكون الأمر محتاج إلى على الأقل متابعة، أو إلى تصريح بإسناد في حديث آخر، أو في إسناد آخر تصريح بالتحديث في إسناد آخر. هو هنا يقول حدثني، فزالت العلة. ثم من فوقه؟ عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعمرة وعائشة رضي الله عنها، خلاص ده إسناد أقل ما يحكم عليه به أنه حسن، تمام. فلو كان المحدثون ينظرون إلى الإسناد فقط، فيعني ماذا سيحدث؟ سيحكمون عليه بالصحة أو بالحسن، إن بعضهم كان يوثق
يقبلون.
محمد بن إسحاق ويجعله أمير المؤمنين في الحديث، فإما أن يكون صحيحا أو حسنا، لكن المتن الذي جاء به هذا الإسناد أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 18 شهرا ولم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. هذا هو المتن. الآن المحدثون ماذا فعلوا؟ حكموا على هذا الحديث بالنكارة، رغم أن الإسناد ظاهره الحسن أو الصحة، وما خيف من عنعنة وتدليس ابن إسحاق مش موجودة. لكن نجد الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر جدا، منكر جدا. لماذا؟ لأن هذا المتن معارض بأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على إبراهيم حين مات. يبقى ده شيء موجود في كتب السير، في أحاديث صحيحة، أحاديث ضعيفة، أحاديث طعم يكون هذه الآثار في الغالب بتبقى مرسلة، يرويها الواقدي مثلا ويكون فيها إرسال أو يكون فيها ضعف، لكن هذه كلها تتعاضد لتبين أنه عليه الصلاة والسلام صلى على ابنه إبراهيم. إذن الحكم لو كان على الإسناد فقط لكانوا صححوا هذا. ثم إن العقل يقول، مقتضى العقل يقول، لو كانت عمدة المحدثين على الإسناد فقط لوقعوا في إشكالات كثيرة، لأنه إذا صححوا هذا لأجل إسناده فقط دون النظر في المتن ولا يشتغلون بالمتن كما يقول هؤلاء، فإنهم سيصححون أيضا أحاديث أخرى دون النظر للمتن، فيقع بينها التعارض.
وهم
التعارض يظهر
أهل
بقوة،
باب التعارض والترجيح.
يقع بينها التعارض، فهل وجدنا
نعم.
المحدثين يقبلون الشيء وضده؟ يعني نفس المحدث يقبل الشيء وضده؟ هذا غير موجود. ومن ثم فإن
نعم.
لهم نظر خاص في المتون، فيعني هذه شبهة داحضة كما يعني هو معلوم.
جزاكم الله
نعم،
خيرا.
آمين، أحسن الله إليكم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عشر، وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثني محمد بن عبيد بن عتبة قال: حدثنا محمد بن إسحاق البلخي قال: حدثنا تليد عن عاصم عن زر عن عبد الله
ضبطه
قال:
بالتصغير يعني،
تليد. نعم،
وهو
أحسن الله إليك.
يستاهل التصغير أيضا لأنه كان صغيرا. فقد كذبه أحمد بن معين. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: حدثنا تليد عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة رضي الله عنها أحصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار. الحديث الثالث عشر، وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن
فقط
محمد.
فقط يعجبني تعليق الشيخ، لأننا نتعلم من تعليقاته لما تكلم عن العجل
أعزكم
هنا
الله.
في آخر سطر، لما
نعم
تكلم عن العجل وبيذكر أن
نعم
العجل أثنى على هذا الكذاب اللي هو تليد بن سليمان هذا، لكن انظر بما اعتذر عنه، قال: فلعله لم
نعم
يطلع على حاله أو كان من المتساهلين. الجادة المسلوكة عند أكثر المحققين أو النقاد للأحاديث أنه لو لم يعجبه توثيق العجل يقول العجل متساهل، ابن حبان
نعم
متساهل مثلا.
بكرة نعم
هذه جادة مسلوكة يعني، لكن الشيخ يعني نفسه نجدها مطبوعة في كلامه، يقول: لعله لم يطلع على حاله، يبين عذره، إن هذا عذر للعالم أن يعتذر عنه بكونه لم يطلع على حال هذا الراوي، وهذا حدث لأئمة يثنون على فلان ولم يطلعوا على علة ضعف التي ضعفه لأجلها غيره، وبالتالي هذا اعتذار جيد يعني، لم يطلع على حاله أو كان من المتساهلين. فالأولى أن الإنسان عندما ينقد إماما من الأئمة أن يبين أعذاره دون أن يعني يحكم عليه بالتساهل هكذا لمجرد أن فلان قال إن فلان من الأئمة من المتساهلين. لا، يعني هذا الذي يقال أنه متساهل هو إمام قد أثنوا عليه كثيرا وشبهوه بالأئمة الكبار في الحفظ، وأنه يفوق فلانا من الأئمة الكبار، و له عمل كبير في خدمة هذا الباب، باب الجرح والتعديل. فمسألة إن طالب العلم يعتذر عن الأئمة هذا أمر مهم جدا، ولا يحسب إن هو خلاص يعني فلان متساهل يبقى قضى هو المسألة التي يريدها. يعني مسألة الاعتذار هذه واضحة عند الشيخ رحمة الله عليه، وبيان أعذار الأئمة واضحة أيضا في كلامه، فهذه قطوف من أدبه رحمة الله عليه ورضي الله عنه.
ما شاء الله، جزاكم الله خير. نعم.
آمين.
تفضل شيخ محمد.
صلى الله عليه. نعم. قال: الحديث الثالث عشر، وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال حدثنا يوسف بن محمد بن صاعد قال حدثنا ليث بن داود القيسي وكان يقال فيه خيرا قال أنبأنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال عمران بن حسين خرجت يوما فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فقال لي يا عمران فاطمة مريضة فهل لك أن تعودها؟ قال قلت فداك أبي وأمي وأي شرف أشرف من هذا؟ قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه حتى أتى الباب فقال السلام عليك أدخل قالت وعليكم أدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومن معي؟ قالت والذي بعثك بالحق ما علي إلا هذه العباءة وقال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاءة خلقة فرمى بها إليها فقال شدي بها على رأسك ففعلت ثم قالت أدخل فدخلت معه فقعد عند رأسها وقعدت قريبا منه فقال أي بنية كيف تجدك؟ قالت والله يا رسول الله إني لوجعة وإني ليزيدني وجعا إلى وجعي أن ليس عندي ما آكل قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكت وبكيت معهما فقال لها أي بنية اصبري مرتين أو ثلاثا ثم قال لها يا بنية أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت يا ليتها ماتت فأين مريم بنت عمران؟ قال لها أي بنية تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك والذي بعثني بالحق لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة لا يبغضه إلا كل منافق. الحديث الرابع عشر وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي قال حدثنا محمد بن خلف الحدادي قال حدثنا حسين بن حسن الأشقر قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون عن أبي سعيد وعن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد بنحوه والسياق لأبي هارون قال أصبح علي رضي الله عنه ذات يوم فقال يا فاطمة هل عندك شيء تغذينيه؟ قالت لا والذي أكرم أبي بالنبوة ما عندي شيء أغديك ولا كان لنا بعدك شيء منذ يومين طعمة إلا شيء أوثرك به على بطني وعلى ابني هذين وعلى ابني هذين قال يا فاطمة ألا أعلمتيني حتى أبغيكم شيئا؟ قالت إني أستحي من الله أن أكلفك ما لا تقدر عليه فخرج من عندها واثقا بالله وحسن الظن به واستقرض دينارا فبين الدينار بيده أراد أن يبتاع لهم ما يصلح لهم إذ عرض له المقداد في يوم شديد الحر قد لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحته فلما رآه أنكره قال يا مقداد ما أزعجك من رحلك هذه الساعة قال يا أبا حسن خل سبيلي ولا تسلني عما ورائي فقال يا ابن أخي إنه لا يحل لك أن تكتمني حالك قال أما إذ أبيت فوالذي أكرم محمدا بالنبوة ما أزعجني من رحلي إلا الجهد ولقد تركت أهلي يبكون جوعا فلما سمعت بكاء العيال لم تحملني الأرض فخرجت مغموما راكبا رأسي فهذه حالي وقصتي فهملت عين علي رضي الله عنه بالبكاء حتى بلت دموعه لحيته قال أحلف بالذي حلفت ما أزعجني غير الذي أزعجك ولقد اقترضت دينارا فهاك آثرتك به على نفسي فدفع إليه الدينار ورجع حتى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب مر بعلي عليه السلام في الصف الأول فغمزه برجله، فثار علي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه عند باب المسجد، فسلم عليه فرد السلام، فقال: يا أبا الحسن، هل عندك شيء تعشينا فأنفتل إلى الرحل؟ فأطرق علي رضي الله عنه لا يحير جوابا، حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف الحال التي خرج عليها. فلما نظر إلى سكون علي قال: يا أبا الحسن، ما لك؟ أولا بياض عنك؟ أو تقول: نعم فأجيء معك؟ فقال له حبا وكرامة: بلى، اذهب بنا. وكان الله تعالى قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن تعشى عندهم. فقال علي: بلى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فانطلق حتى دخل على فاطمة عليها السلام في مصلى لها، وقد صلت وخلفها جفنة تفور دخانا. فلما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رحلها خرجت من المصلى فسلمت عليه، وكانت أعز الناس عليه صلى الله عليه وسلم، فرد السلام ومسح بيده على رأسها وقال: كيف أمسيت؟ رحمك الله، عشينا غفر الله لك وقد فعل. فأخذت الجفنة فوضعتها
بين يديه.
نعم، أحسن الله إليكم. فأخذت الجفنة فوضعتها بين يديه.
كتب القصة حبكها. نعم.
فأخذت الجفنة فوضعتها بين يديه، فلما نظر علي رضي الله عنه إليه وشم ريحه رمى فاطمة عليها السلام ببصره رميا شحيحا، فقالت له: ما أشح نظرك وأشده، سبحان الله، هل أذنبت فيما بيني وبينك حتى ذنبا استوجبت به السخط؟ قال: وأي ذنب أعظم من ذنب أصبتيه اليوم؟ أليس عهدي بك اليوم وأنت تحلفين بالله مجتهدة ما طعمت طعاما مذ يومين؟ فنظرت إلى السماء فقالت: إلهي يعلم في سمائه ويعلم في أرضه أني لم أقل إلا حقا. قال: فأنى لك هذا الذي لم أرى مثله قط، ولم أشم مثل رائحته، ولم آكل أطيب منه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه المباركة بين كتفي علي رضي الله عنه، ثم هزها وقال: يا علي، هذا ثواب لدينارك، هذا جزاء دينارك، هذا من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم باكيا فقال: الحمد لله الذي أبى لكما أن يخرجكما من الدنيا حتى يجريك في المجرى الذي أجرى زكريا، ويجريك فيه يا فاطمة بالمثال الذي جرت فيه مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الآية.
هذا الحديث سيدنا من الأحاديث التي حكم الشيخ أيضا عليها بأنها باطلة، وقال في النهاية: ويظهر جليا أثر الافتعال على هذه القصة، وهي من أحاديث القصاص التي يذكرونها في محافل الناس ومجتمعاتهم رجاء أخذ المال منهم، فلا بارك الله في واضعها. أما علي وفاطمة رضي الله عنهما فلهما من المناقب الصحيحة ما يغني عن هذه البواطيل والمنكرات، والحمد لله. وما العذر الذي به يعتذر عن الأئمة إذ يوردون مثل هذه الأحاديث في كتبهم العامة أو الكتب الخاصة التي جعلوها مثل هذا الكتاب للمناقب؟
يعني هو الإمام ابن شهير رحمه الله عليه أورد هذا الحديث مع كونه باطلا، لأنه هذا من طبيعة الأجزاء الحديثية، الجزء يجمع فيه مناقب فاطمة، والجمع لا يشترط فيه الصحة إلا أن يقيدها أو يلتزم بها الجامع. فهو الآن لم يقل المناقب الصحيحة، وإنما يجمع، وإنما يخرج من العهدة بإراده السند. هو طالما أورد لنا الإسناد فقد خرج من عهدة هذا الأمر، ومن أسند لك فقد أحالك. فهذه طبيعة الأجزاء الحديثية، يجمعون ولا يميزون إلا من يأتي ليميز أو يقيد قيدا أو يشترط شرطا. لكن يظهر في هذين الحديثين اللذين قرأ أخيرا الفرق بين المنكر والباطل والموضوع بوضوح. يعني فالشيخ في الحديث رقم 13 يقول منكر، تمام، وفي الحديث 14 يقول باطل. فما الفرق بينهما؟ كما قلنا إن الباطل يطلق على ما فيه كما هو ذكر الافتعال، ما لا تصح نسبته إلى الشريعة. كل هذه الحكاية الباطلة الكبيرة هذه أو الطويلة، هذه البطلان واضح عليها، لا تنسب إلى فاطمة رضي الله عنها ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما المنكر هذا معناه أن الرواة الضعفاء هؤلاء قد أتوا بمتن من أخطائهم ينكر عليهم، فإن كان من الثقات يقال هذا من أخطائه فصار منكرا بهذا، إن كان من الضعفاء يقال أن سوء حفظه هو الذي أوقعه في هذه الأخبار المنكرة. فهذا هو الفارق، لأن حديث رقم 13 ليس فيه ما لا يصح نسبته إلى الشريعة، بل هو في الجملة مما توافقه الأحاديث الصحيحة، يعني العبارات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبت إليه عليه الصلاة والسلام. أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، هذا له شاهد موجودة في كون فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، وأنها فضيلة كبيرة هي ومريم وعائشة وآسية وغير ذلك. فهذه المعاني لا نقول عنها باطلة، وإنما هذا المتن منكر، يعني هؤلاء الرواة أتوا بخبر منكر لا يصح مجموعا هكذا، فإما أن يعتذر عنهم بسوء حفظهم أو بأنهم أدخلوا أحاديث في أحاديث أو جمعوا متونا متفرقة فجعلوها في حديث مجموع واحد، فهذا كله يؤدي إلى معنى النكارة وليس معنى البطلان، لأنه ليس هناك معنى باطل في هذا الحديث. واضح هذا الأمر مولانا؟
واضح، نعم،
نعم.
جزاكم
ثم
الله
في
خير.
آمين. ثم في الحديث الـ14 باطل ولم يقل موضوع، رغم أنه قال في السطر الثاني في تعليقه رحمة الله عليه فيه أبو هارون، اللي هو أبو هارون العبدي، أبو هارون هو عمر بن جوين، هذا واهن جدا كذبه حماد بن زيد والجزجاني، تمام. فلماذا لم نحكم عليه بالوضع؟ احنا قلنا سابقا إن الباطل لا يصح نسبته، لكن ليس هناك راو وضاع أستطيع أن أحكم بسبب وجوده على الحديث بالوضع. طب ما معانا راوي وضعه، لماذا لم يحكم عليه بكونه باطلا موضوعا كما مر في الحديث اللي هو رقم 12 تقريبا أو رقم 11 و12؟ لماذا لم يحكم عليه؟ لأنه قد وردت له متابعة التي أوردها في الصفحة التي بعد ذلك. يقول أين في سياق
وعن عمرو بن
الإسناد
قيس
نفسه،
وعن عمرو
في
بن قيس
سياق في سياق الإسناد نفسه بعد ما أورد الإسناد يقول اللي هم أوائل الأئمة هؤلاء، ثم قال ثنا قيس حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون اللي هو العبد الكذاب هذا عن أبي سعيد اللي هو الصحابي رضي الله عنه، ثم حول الإسناد أو أورد إسنادا آخر عن عمرو بن قيس عن عطية اللي هو عطية العوفي عن ابي سعيد، تمام. فلذلك الحديث الموضوع لا يقال فيه موضوع الا اذا تفرد الوضاع به، الا اذا تفرد الوضاع به. فلما جاء من طريق اخر وهو طريق عطية العوفي وهو ضعيف ايضا لم يقل فيه موضوعا، وانما قال باطل لان الحكايه كلها باطله والمتن لا ينسب ولا يصح الى النبي عليه الصلاه والسلام، فلذلك لم يقل موضوعا. اذا حتى اقول موضوع أن يتفرد الراوي الكذاب بهذا الحديث، فإما إن أنا أحكم على السند نفسه أقول هذا سند موضوع، لكن أقول هذا الحديث موضوع يبقى لابد أن يتفرد به الكذاب أو مجموعة الكذابين، أما أن يوجد من حديث من لم يوصفه بالكذب فلا يقال أن الحديث كله موضوع، وإنما يقال أن هو منكر أو ضعيف بحسب حال المتابعة الأخرى الواردة معي. فهو أورد له إسنادان، إسناد من الممكن أن نجعله منكرا لحال عطية العوفي، وكان معروف أنه ضعيف أو شديد الضعف، وكان أحيانا بيدلس تدليس لا سيما عن أبي سعيد يجعل الكلبي وهو من شيوخه كان يكنيه بأبي سعيد. تمام؟ فالقصد إن لأجل ذلك لم يجعله موضوعا لوجود المتابعة، فشرط الحكم بالوضع أن يكون الوضاع هو المتفرد بهذا. أما إن توبع فنذكر إسناد الوضاع بأنه موضوع ولا نحكم على الحديث كله بالوضع. نعم. ولذلك مثلا عمل الأئمة في كتب الموضوعات لما يأتي بالحديث يحكم عليه بالوضع يأتي بطرق التي بين يديه كلها، ليبين أنه ما من طريق إلا وفيه إما كذاب وإما من يحكم بوضع الحديث لوجوده فيه، أمثال هؤلاء الكذابين والوضعين وغير ذلك. لكن وجود عطية يعني جعله لا يحكم عليه بأنه موضوع لاحتمال أن يكون يعني ضعيفا فقط أو منكرا من جهة عطية، لكنه باطل على كل المعاني.
نعم، أحسن الله إليك. قال الحديث الخامس عشر وبه إليه، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن محمد العيشي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة بعد أن بنى بها علي رضي الله عنه بستة أشهر، يقول: الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحديث السادس عشر وبه إليه، قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني، قال حدثنا يعقوب بن يوسف الضبي، قال حدثنا نصر بن مزاحم، قال حدثنا عبد الله بن مسلم الملائي، قال حدثنا داود بن أبي عوف أبو الجحاف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما دخل علي بفاطمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم 40 صباحا إلى بابها فيقول: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم.
نعم، الحديث السابق فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دين فاطمة، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم إياها ببشرى الله تعالى التي بشر بها أهل البيت في قوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الحديث السابع عشر وبه إليه، قال حدثنا أبو الحسن شعيب بن محمد الذراع سنة 300، والعباس بن بشر بن عيسى الرخجي، قال حدثنا محمود بن خداش قال أخبرنا إسماعيل. نعم،
بتشديد الخوف.
نعم، الرخجي. نعم، أحسن الله. نعم، الرخجي قال حدثنا محمود بن خداش قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن عليا عليه السلام ذكر بنت أبي جهل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. الحديث الثامن عشر وبه إليه، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث بن سعد قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن... هشام نعم نعم هشام نعم عفوا أحسن الله إليك. إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يزوجوا عليا، ألا لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب طلاق ابنتي، إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. قال أبو الوليد: إن كان سمعه إنما كان المسور بن مخرمة ابن 8 سنين. الحديث 19، وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا عبد الله أيضا قال حدثني جدي وأبو خيثمة قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها ويريبني ما أرابها. الحديث 20، قال وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن الأشعث قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. الحديث 21، قال وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو يعمر البغوي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. الحديث 22، وبه إليه قال: حدثنا محمد بن هارون بن حميد بن المجدر قال حدثنا خالد بن محمد بن سليمان قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عليا خطب ابنة أبي جهل فقال: بنت عدو الله لا تجتمع ببيت على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 23، وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث السجستاني قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بضعة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا. الحديث 24، وبه إليه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم العسكري قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل فوعد النكاح، فأتت فاطمة أباها صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يقولون إنك لا تغضب لبناتك، وإن عليا قد خطب ابنة أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنما فاطمة بضعة مني، وإنما أكره أن يفتنوها. ثم ذكر أبا العاص بن الربيع فأحسن عليه الثناء، ثم قال: لا ينبغي أن يجمع بين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابنة عدو الله، فرفض علي ذلك. الحديث الخامس والعشرون.
هذه الأحاديث كلها تدور حول منقبة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذيها ما يؤذيه و ينصبها ما ينصب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينصب النبي ما ينصبها، ويؤذي النبي ما يؤذيها. والسر في عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايات، وهذا مما يؤكد على ضرورة أن يستنبط الحكم من جملة النصوص الواردة فيه، وكذلك من الروايات المتعددة لكل نص من هذه النصوص. عندنا الفقهاء أحيانا يستنبطون حكما من الأحكام من قراءة من القراءات، ربما لو الشخص يعني لا يدرك القراءة التي استنبطوا منها لا يعرف مستندهم في هذا الحكم، يقرأ مثلا أو لمستم النساء فيستنبط منها حكما، والشخص يقرأ أو لامستم النساء فلا يجدها الكلمة تعطي هذا المعنى الذي استنبطه من القراءة الأخرى. كذلك في مجموع الروايات للحديث الواحد، فاستنباط الحكم يحتاج لجمع الأحاديث كلها وجمع النصوص الواردة في المسألة للروايات في نفس الحديث. فالمجموع هنا كما ذكره سردا وراء بعضه الإمام رحمه الله تعالى ابن شاهين أوضح العلل الثلاثة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رفضه لهذا الزواج الثاني من ابنة أبي جهل على فاطمة، وأن يجتمع تحت علي رضي الله عنهم جميعا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يؤذي فاطمة، ويتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا خوف الفتنة عليها بسبب الغير، وذكر صلى الله عليه وسلم عدم جواز الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد تحت رجل واحد كما في الحديث الأخير. فهذه العلل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هذا الأمر لا علاقة له كما يذهب البعض إلى إيه؟ إلى التحكم في آيتي سورة النساء مثلا، تجد البعض يقول لك: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وهناك في الأول يقول لك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن خفتم ألا إيه تقسطوا ولن تعدلوا. فيربط الآيتين بهذا الرباط العجيب، والفقيه منهم أو يعني المطلع منهم يورد بعض هذه الروايات اللي ذكرناها الآن، وليس فهمه للآيتين بصحيح، وأيضا ليس إيراده لهذه الأحاديث بنافعه في إبراز المعنى الذي يريده. فهذا هو السر في عدم إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه العلل الثلاثة الواردة في هذا الموضوع. لكن عندنا حديث لما من رب، عندنا حديث مضى يمكن نسأل فيه شيخنا الشيخ عماد عن مسألة، وهو حديث الوليد، في رواية الوليد لهذا الحديث. بسم الله. أيوة، قال أبو الوليد: إن كان سمعه إنما كان المسور بن مخرمة ابن 8 سنين. هل يعني إنه ممكن ابن 8 سنين يتمسك بها لمذهب من المذاهب المختلفة في عمر الراوي وتمييزه والقبول منه وعدم القبول كذا؟
ومسألة السن الذي يقبل فيه سماع الراوي مختلف فيه، لكن
نعم
بعض المحدثين يقول أنه عند سن الرابعة أو الخامسة، ويستدلون بحديث محمود بن لبيد لما قال: عقلت مجة
حديث
مجهنيها
المجة
النبي
يعني.
صلى الله عليه وسلم. حديث المجة، فيقول: عقلت مجة، فلما قيل: ابن كم كنت؟ فقال: 4 أو 5 فيما أذكر يعني. فالقصد إن هم مختلفون في هذا السن، فعلى هذا يكون أبو الوليد الطالسي اللي هو هشام بن عبد الملك لما قال هذا إن كان سمعه، يعني يشكك في كون أداة التحمل هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان سمعه ثم يبين العلة في هذا أنه كان ابن 8 سنين، وكأنه لا يرى أن ال8 سنين هذه تصحح سماع الراوي، فيكون هذا مذهبا لأبي الوليد الطيالسي، لأنهم لا
فلو
يتفقون على
جمعنا بين
كون الرابعة
الحديثين
والخامسة
حديث
هكذا.
محمود بن الربيع وهذا الحديث، نستطيع أن نقول إن المسألة ليست بالسن وإنما المسألة
محمود بن الربيع،
مرجعها
نعم
إلى التمييز.
محمود بن الربيع، نعم هو المعول عليه التمييز، يعني
نعم
ابن الصلاح أورد في المقدمة أن العلماء مختلفون في ذلك، وأورد بعض أقوالهم، ثم ذكر أن المعول عليه هو التمييز، وذكر حكاية لا تصح، أن بعض هؤلاء الأطفال حملوا إلى بعض خلفاء بني العباس، فكان قد حفظ القرآن وهو في سن صغيرة جدا، ظني ذكر 3 سنوات أو 4 سنوات أو نوعا أو نحو من ذلك، ثم قال غير أنه إذا جعبك، يعني كان صغير جدا ويحفظ ويعني متقن لذلك، لكن كان طفلا صغيرا، فقالوا المعول على
نعم
تمييزه، وهذا معتبر أيضا عند الفقهاء في مسألة سن التمييز، أنه المعول على
نعم
فهمه وتمييزه، وأن هناك ممن
ليس
يكون كبيرا
نعم
ولكنه لا يفهم.
نعم
لكن أيضا مر معنا ما
نعم
نبهنا
جزاكم
عليه في المجلس السابق في صيغة أنباءنا هذه، قلنا أنباءنا لا تختصر
يعني هي
ببعض
أخبرنا
الأحاديث،
هنا هو
هي المفترض
معذرة الذي يعني أشكل علي أنه هو ضبطها بهمزة في الأول وهمزة في الآخر فقال أنبأ شعيب، فهذا ما أشكل علي يعني
نعم
في
جزاكم
الحديث
الله خير.
الـ23. نعم
يعني المفترض أن هذه 23 تقول،
نعم
نعم
الحديث 23 نعم
أنها تكون أبنى، يعني أخبرنا، يعني المفترض يكون الباء قبل النون، وهذا
وبدون همزة
ذكرنا
آخرها.
أنه بدون همزة، يعني ذكرنا أن النووي والسخاوي الذين عملوا على المقدمة يعني وعلى ألفية العراقي ذكروا أن السخاوي تقريبا يعني في فتح المغيث أن أنباءنا أصلا لا تختصر،
نعم
أنباءنا لا تختصر، لكن هم يختصرون أخبارنا ألف باء نون ألف، يبقى أبنى.
لكن معذرة أحسن لكم، يعني هل ممكن يقصد به أنه أنبأ شعيب عن الزهري؟ هل هذا وارد؟
هذا وارد طبعا، لكن على وفق اختصار الصيغ يكون في تحريف في المخطوط، بدل أن يكتبها أبنى أخبرنا يعني بتقديم الباء فيكتبونها هكذا فيجري فيها التحريف، وبعضهم يختصرها خلافا لعمل المحدثين، حتى إن السخاوي قال كما يفعله بعضهم، ونبه على كون ذلك خطأ يعني.
نعم نعم أحسن
يعني
الله.
هي في المخطوطات بالفعل كده تجد النون قبل الباء في بعض المخطوطات يعني، فيكون خطأ من الناسخ أو يعني يختصرها صاحب الكتاب خطأ.
نعم معذرة سيدنا، أن أذنتم أيضا في سؤال الجمل التردي عن الصحابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء الله عز وجل في الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة، يعني أو الجمل التي ترد في أثناء الإسناد، هل هذه ملتزم بها أو يعني ترد نصا في الإسناد، خصوصا إن كانت في حديث مثلا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل فيه، كقال الله عز وجل مثلا أو قال الله سبحانه أو ما إلى ذلك، هل يلتزم بها أو هل ترد رواياً يعني في نص الحديث، أم هذه من تختلف من القارئ أو الراوي؟
واحنا ممكن نقسم هذه العبارات او الصيغ او الجمل الى اقسام، منها طبعا الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاصل فيها انها ثابتة من كلام الصحابة رضي الله عنه او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قال الله عز وجل او يقول ربكم تبارك وتعالى، هذا
نعم
هو الاصل، هذه ثابتة في الاصل، وهذا وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن بها انه الا انه يعني يثني على ربه عز وجل. وكذلك الصحابة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الثاني عبارات التردي على الصحابة، يقع في كثير من الأسانيد بل في أكثرها عدم ذكر التردي، فيروي التابعي يقول قال عبد الله اللي هو ابن مسعود إذا كان كوفيا أو ابن عمر مثلا، قال عبد الله وقد لا يكنونه وقد لا يذكرون، وهو الغالب التردي عليه، لأنهم رحمة الله عليهم يعني لم يكونوا يتزينون ويتكلفون في إظهار ذلك، إنما كان الأمر عندهم يعني مسألة التواضع الذي كان عند الصحابة وعدم قبول الثناء عليهم كما هو معروف من حالهم، جعل التابعين يقولون قال عبد الله، لما يخاطب ابن مسعود يقولون يا أبا عبد الرحمن، لكن لا يذكرون ذلك كثيرا. تمام، يبقى الجادة في الأسانيد عدم وجود التردي. القسم الثالث وهو الذي هو أولى بالإشكال، وجود عبارات مثل كرم الله وجهه زي في حال علي رضي الله عنه، أو عليه السلام أو
مرة هنا
عليهم
معنا
السلام،
نعم
آه، فهذا يظن من قبل الرواة المتأخرين اللي هم في طبقة الإسناد ليس في طبقات التابعين، وأحيانا بيكون من الناس، يعني عندما تجد كرم الله وجهه بعض المحققين يعلق أن هذا زيادة من الناسخ، وقد يستدل على ذلك بكونها ليست موجودة في نسخة أخرى للمخطوط. فالقصد ان هذه العبارات يعني كرم الله وجهه وعليه السلام موجوده، وموجود في صحيح البخاري لفظ عليه السلام في حق فاطمه رضي الله عنها، صح يا سيدنا؟
نعم،
فموجوده،
وابن
لكن
كثير رحمه في
كثره
كتاب التفسير نبه على زيادة النسخ لكلمة كرم الله وجهه.
نعم، فهو كرم الله وجهه هذه وإن كانت جائزة في الأصل، إلا أن الاقتصار أو تخصيص علي رضي الله عنه بها، هذا هو المعنى الذي فيه إشكال، لكن هذه يعني في الغالب تكون من النسخ. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله عز وجل، هذا هو الجادة المسلوكة سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف التردي عن الصحابة رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم، لكن معذرة وقد يكون سؤالي غير واضح تحديدا، يعني أنا أقصد في الصيغة
الصيغة في
نفسها.
الأحاديث، يعني عندنا
الصيغة ما
مثلا حديث الأولية حديث الرحمة، بعض الإخوة بارك الله لهم يرونه فيقولون أراه يرحمهم الرحمة، الرحمن
لم أسمع.
تبارك وتعالى. نعم الآن واضح؟
نعم واضح.
فكنت اقول انه لا تجعل هذه مساله الثناء لا توجد رواية أخرى، فيقولون مثلا كما يقولون بعض المسندين في حديث الرحمة مسلم الأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، يقولون وفي لفظ: الراحمون يرحم الرحمن تبارك وتعالى. فالثناء لا يجعل رواية ولا يجعل لفظ آخر، لأنه في الجملة جملة اعتراضية قصد بها الدعاء أو الثاء.
نعم، لكن إن كانت هذه الصيغة واردة بارك الله فيكم من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي أشار إليها الشيخ عماد بارك الله فيه، اللي هي يعني قال الله عز وجل مثلا أو قال الله تبارك وتعالى، هل يلتزم بهذه الصيغة على أنها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا تغير إلى غيرها من الصيغ؟
هو حتى ولم تكن من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هو من آداب قراءة الحديث ألا يخرج عن النص الموجود، يعني يلتزم بالصيغ الواردة في سواء
نعم
في سياقة الأسانيد فيما هو موجود. حتى من دقتهم في هذا الباب أنهم كانوا، ونبه على ذلك ابن الصلاح في آداب قراءة الحديث، أنه إذا لم يكن لفظ الترضية أو غيره موجودا وأردت أن تترضى، يعني مثلا المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب أنا أريد أن أقول رضي الله عنه،
نعم
فكان من آداب المحدثين أو نقل ذلك عن بعضهم أنه القارئ يرفع رأسه بمحضر السامعين عند قراءة ما ليس موجودا في النص، فيقول أن علي رضي الله عنه، رضي الله عنه هذه، يرفع رأسه ليبين لمن يسمع أنها ليست مكتوبة أمامه، وإنما
نعم
يقولها لأجل أن يترضى، لكن حتى لا يفهم أنها مكتوبة في المتن الذي يقرأه. فهم يلتزمون وينبهون على أن يقرأ ما في الجزء كما هو، لأنك تنقل بالإسناد عن المصنف فلا تتصرف في كلامه إلا بالتنبيه على ذلك.
نعم أحسن الله لك، بارك الله فيك. نكمل سيدنا إن شاء الله.
تفضل تفضل.
أحسن الله إليكم. الحديث 25، وبه إليه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم العسكري قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال ذكرت عبد الله بن داود ذكرت نعم نعم أحسن الله إليكم قال ذكرت عبد الله بن داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آذن إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فقال ابن داود: حرم الله على علي رضي الله عنه أن ينكح على فاطمة حياتها، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آذن، لم يكن يحل لعلي رضي الله عنه أن ينكح على فاطمة إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 26، وبه إليه قال: وسمعت عمر بن داود وكان من النبلاء يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها، حرم الله على علي أن ينكح على فاطمة عليها السلام فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. الحديث
25 و26 لما يتكلم الشيخ عليه، هل يعني لا ملتزم أن يتكلم عن الأحاديث فقط؟ أن هذا مذكور بالإسناد؟
وبالنسبة ل 25 و 26، هو يعني ملحقين بالحديث 24،
نعم
لأن هو ساق الإسناد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم العسكري، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، فهو نفس الإسناد الذي عندي في 25، يعقوب بن إبراهيم العسكري وأحمد بن محمد بن سعيد القطان، ثم قال حدثني أبي اللي هو محمد بن سعيد القطان، ثم ذكر قولا موقوفا على عبد الله بن داود هذا يذكر فيه تعليقا على حديث الذي سبق أن أورده على يعني نفس معنى الحديث. ف25 هذه هي من كلام عبد الله بن داود، يعني كلام مقطوع عليه، تمام. 26 نفس الكلام أنه من كلام عمر بن داود. فلأجل ذلك لم يتكلم عليهما الشيخ في غالب الظن، يعني أن هذه مقطوعات من كلام بعض العلماء تعليقا على الحديث اللي هو 24. وإسناد 25 إسناد صحيح، هو نفس الإسناد لكن في محمد ابن سعيد القطان اللي هو أبو أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد، وهذا ثقة. وعبد الله بن داود أيضا ثقة عابد اللي هو صاحب الكلام. ثم عمر بن داود هذا يقول كان من النبلاء، يعني هذا توثيق له. ففي النهاية هو ليس هذا من الأحاديث التي هي قصد الشيخ في التخريج هنا. هذا ما أغلب الظن يعني.
هو عند قوله، معذرة من سيدنا، هو عند قوله قال وسمعت عمر، هو يقصد محمد بن سعيد القطان؟
هو الآن يقصد محمد بن سعيد القطان لو ذكرت عبد الله بن داود، ثم قال وسمعت عمر ابن داود.
نعم
تمام.
نعم.
أو
أحسن الله.
أن يكون هذا من قول عبد الله بن داود. تمام.
يعني عبد الله بن داود يروي عن عمر أيضا.
عمر بن داود هذا أنا لا أعلمه، يعني ما لا أعلم عنه شيئا، لكن هو يقول وكان من النبلاء. إما أن تكون من كلام عبد الله بن داود هذا الثقة، أو من كلام تلميذه محمد بن سعيد القطان.
نعم.
وفي النهاية هذا رجل يعلق على شيء في الحديث فيه فائدة، يعني غير مقصود بالتخريج أو بالحكم على كلامه، يعني على إسناده.
نعم. أحسن الله إليكم. نكمل إن شاء الله. قال الحديث 27، وبه إليه قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن الهمذاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد التبعي قال حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن المنهال بن عمرو أنه كان بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين فاطمة رضي الله عنها، وقال عليها السلام كلام، وأنه هجرها فخرج من بيتها فأتى المسجد فنام في التراب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه فلم يجده. قال فأتى بيت فاطمة صلوات الله عليها فلم يجده، فقال لعل بينك وبينه شيئا. قالت نعم. غضب فخرج إلى المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو نائم في التراب، فقال له يا أبا تراب ما ينيمك في التراب؟ والله لحجرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من التراب. فقام. الحديث 28، وبه إليه قال حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوجه فاطمة عليها السلام دعا بماء فمجه ثم أدخله معه فرشه في جيبه وبين كتفيه وعوذه بقل هو الله أحد والمعوذتين. ثم دعا فاطمة فقامت تمشي على استحياء، فقال: لم آل أن زوجتك خير أهلي. الحديث 29. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان بن علي المالكي بالبصرة ومحمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال: لما تزوجت فاطمة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله، ما أبيع، فرسي أو درعي؟ قال: بع درعك. فباعها 12 أوقية أو أوقية، فكان ذلك مهر فاطمة عليها السلام. اللفظ لمحمد بن هارون. الحديث 30. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه سمع رجلا سمع عليا عليه السلام على منبر الكوفة يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، ثم ذكرت أن لا شيء، ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتها. قال: هل عندك شيء؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. قال: فأعطها. فأعطيتها، فزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي كساء أو قطيفة، فتحششتها، فقال: مكانكما. قلت: يا رسول الله، أنا أحب إليك أم هي؟ قال: هي أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها. الحديث 31. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع عليا رضي الله عنه يقول: أردت أن أخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: والله ما لي من شيء، فذكرت عائدته وصلته فخطبتها إليه، فقال: هل عندك من شيء؟ قلت: لا. فقال: أين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: ائتني بها. فأعطاها إياه. الحديث 32. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: استحل علي فاطمة عليهما السلام ببدن من حديد. الحديث 33. وبه إليه قال:
وهنا في الحديث الشيخ اكتفى بقوله: رجاله ثقات. فإحنا قلنا قبل هذا إن ثقات يعني توفر هنا ثلاثة شروط من شروط الحديث. هذا يكفي؟
هذا يكفي في الحكم عليه بكون رجاله ثقات أو غير ثقات، لكن مسألة الصحة والضعف
يعني لو قلت
تستلزم الشرطين الآخرين.
عدالة رواته وضبط رواته، بقي الصفتان أو الشرطان السلبيان: عدم الشذوذ وعدم العلة. فهو لما يكتفي الشيخ مثلا بقوله: رجاله ثقات، في حين إن هو من البداية إلى النهاية يقول صحيح وضعيف
وانتبه أيضا إلى أن هذا ليس حديثا، هذا من قول عكرمة أيضا، هذا من قول عكرمة وليس حديثا.
يعني لأجل هذا اكتفى بذلك.
الآن إلى الآن هو لم يحكم على الأقوال الموقوفة أو المقطوعة، لم يحكم عليها كما يحكم على المرفوعات، فمرة لم يحكم، ومرة هنا اكتفى بقول رجاله ثقات، وكأن في هذا مسألة التخفف في الحكم على كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر يعني لا يحتاج إلى كبير يعني إعمال لقواعد الحكم على الأحاديث، لأنه إنما قصد بها المرفوع وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينسب إليه ما لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. أما كلام من دونه من العلماء أو غيرهم فإنهم يكتفى بسياقة الإسناد، وهذا عمل المصنفين، لأنه في النهاية هو شرح أو تعليق على شيء، إلا أن يكون فيه شيء منكر فينبهون أنه لا يصح عن هذا العالم أو عن هذا الصحابي أو عن هذا التابعي. فأصل علم الجرح والتعديل هو صيانة السنة عن الكذب، هو هذا هو الأصل. فلذلك لعله هنا اكتفى بقول رجال الثقات لكوني من كلام عكرمة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 33، وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال: يا رسول الله ابن لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: عندي. قال أعطها إياه. الحديث 34، وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن سليمان ومحمد بن هارون قال: حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال علي رضي الله عنه: لما تزوجت فاطمة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ابن لي. قال: أعطها شيئا. قلت: ما عندي. قال: فأين درعك الحطمية؟ قال: قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياها. الحديث 35، وبه إليه قال: حدثنا محمد بن زهير بن الفضل قال: أخبرنا هارون بن إسحاق قال: حدثني عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما
يزيد وأيوب كلاهما ممنوع.
نعم، أحسن الله بك. قال: لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من علي رضي الله عنهما قال: فأين درعك الحطمية؟ الحديث 36، وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال: قرأنا على سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال: لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام قال: ما آليت أن أنكحتك أحب أهلي إلي. الحديث 37،
أن أنكحتك، قال لعلي يعني.
قال لعلي. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ما آليت أن أنكحتك أحب أهلي إلي. الحديث 37، وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو تميلة قال: حدثنا حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: انتظر بها القضاء. ثم خطب إليه عمر رضي الله عنه فقال: انتظر بها القضاء. ثم خطب إليه علي فزوجها منه. الحديث 38، وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا أبو زيد الأنصاري قال: حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن عباية عن أبي أيوب عن أبي أيوب عفوا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أمرت بتزويجك من السماء. آخر الفضائل، والحمد لله رب العالمين، وصلواته تترى على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما. كتبها عبد الرحيم ابن عبد الخالق ابن محمد ابن أبي هشام القرشي الأموي الشافعي عفى الله عنه.
جزاك الله خيرا شيخ محمد.
خير جزاكم سيدنا، أحسن الله إليك.
بارك الله لكم.
لكم إن شاء الله، بارك الله.
شكر الله لكم شيخنا الشيخ حمد، جزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم، أحسن الله عليكم شيخنا.
أثريتنا ونفعتنا وأفدتنا، جزاك الله عنا خير.
بركاتكم سيدنا، الله يحفظك.
الله يبارك، بسم الله. جزاكم الله خيرا إخواننا الكرام، وكتب الله أجركم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيما قرأنا ثوابا وحظا على العمل، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى محبة أولئك الأولياء الكرام في الدنيا، وأن يجمع بيننا وبينهم في الآخرة، وأن يرزقنا بحبهم هذه درجات العلا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.